بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. احنا سنكمل معكم ان شاء الله تبارك وتعالى ما بدأناه في اللقاء السابق حول بعض القضايا المنهجية السريعة كما قلت لكم سريعة ومبسطة، ولن أعود إلى مثل هذه الحلقات اللهم إلا في مجموعات خاصة ولأناس معينين ان شاء الله. بعد هذا الدرس والذي يليه ان شاء الله تبارك وتعالى سوف لي معكم بعض الدروس العقدية التي أرجو منها تطوير مسائل الاعتقاد الصحيح وتثبيته عند المسلمين. يعني ممكن نتكلم في قضايا الإيمان، في قضايا القضاء والقدر، في قضايا الأسماء والصفات بصفة عامة، في قضايا التوحيد بأنواعه، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، في بعض قضايا الألوهية أو العبودية المعروفة. سوف نتكلم عن مثل هذه الأشياء كثيرا إن شاء الله في الفترة القادمة، وإن شاء الله يعني سوف يكون لي يعني بإذن الله تبارك وتعالى جهد. يعني أنا ربما نجرد بعض الكتب وبعض الأمور بقال الله وقال الرسول ونذكر إجماع السلف الصحابة رضي الله عنهم، لكن أنا يعني من باب إتمام الفائدة لا أريد أن أنا أبدأ معكم في موضوع ثم أنقطع عنه، وهذه ليست عادتي. وإحنا تكلمنا عن بعض الأصول التي بنى عليها بعض الفرق المخالفة لمنهج الصحابة معتقدهم، سواء في مسائل الأسماء والصفات أو مسائل القدر أو مسائل الإيمان أو ما إلى ذلك. وإحنا يعني هنتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إتماما لما سبق، هنتكلم عن دليل الاختصاص عند بعض الفرق. هذا الدليل بنوا عليه أمور. دليل الاختصاص لا شك أنه قد يدخل في دليل الأعراض اللي كان متابع معنا، الأعراض وحدوث الأجسام، وقد ينفصل عنه. دليل الاختصاص باختصار شديد جدا، كل مخصص لا بد له من مخصص، كل مخصص لا بد له، ومرجح رجح حدوثه طبعا في وقت معين وحيز على شكل معين ومقدار معين وما إلى ذلك. المشكلة الكبيرة إن مصدر دليل الاختصاص مصدر جهمي معتزلي، ونستطيع أن نقول أن المحدث لهذا الدليل على صفته التي هو عليها الآن هو الرئيس ابن سينا. طبعا لو ممكن نتكلم عن ذكر أقوال من أخذ بهذا الدليل من الأشعرية، يعني أخذ بهذا الدليل وتكلم عليه، مثلا على سبيل المثال عبد القاهر البغدادي والشهرستاني والإيجي. فهذه الأجسام التي هي موجودة اختصت بخصائص معينة، هذا التخصيص دليل على ماذا؟ سواء اختصت بكيف ومقدار أو معينة من الجهات، هذا كله دليل على ماذا؟ على أنها حادثة، على أنها حادثة عند أصحاب دليل الاختصاص. الدليل ده عبارة أن كل مخصص لا بد له من مخصص، أحد خصصه، وكل مفتقر إلى ما يخصصه، يعني أنا إذا افتقرت إلى ما يخصصني يجعلني على هذه الهيئة وهذا الوضع وهذا وهذه الكيفية وهذا الشكل، فلا شك ماذا؟ فلا شك أن كل مفتقر إلى ما يخصصه فهو حادث. وقد بنوا على ذلك أحد أمرين. أمر الأول أن الأجسام متناهية، تناهي الأجسام، وأن الأجسام أو اجتماع الأجسام وافتراقها. طبعا هناك من الأشاعرة يعني من باب الأمانة من ضعف دليل الاختصاص، وطبعا منهم الأمدي من أشهر من ضعفه، وشيخ الإسلام بيتكلم عن هذا الدليل ويناقشه رحمه الله تعالى ورضي عنه، ويناقش هذا الدليل ويتكلم عنه، وهو بيناقش المقدمة الأولى، فقال قولهم التخصيص يحتاج إلى مخصص هذا لا يعاب عليهم، وإنما يعاب عليهم ماذا؟ ودي كلمة شيخ الإسلام يركز عليها كثيرا، قال وإنما يعاب عليهم التطويل والتبعيد، ولذلك يقول وأدلة هؤلاء وقوانينهم وأصولهم إنما هي أدلة طويلة الذيل، مقدمتها كثيرة وأحيانا معقدة ومتعبة وتفهم بصعوبة، ولكنها قليلة النيل، يعني المرجو منها قليل. طب المقدمة الثانية التي يقولون فيها إن كل ما يفتقر إلى مخصص فهو حادث، هو بيبين رحمه الله ابن تيمية أن أصحاب هذا الدليل عندهم نوع من أنواع التناقض في نفي المقدار عن الذات وإثباته للصفات. كما قلت لكم أصلا الذات متعلقة بالصفات أو الصفات متعلقة بالذات، فكيف يفصل؟ فهم نفوا المقدار عن الذات ثم حددوا 7 أو 8 صفات، فجعلوا العدد عدد الصفات مقدارا، وده تناقض. وطبعا حتى لفظ الاختصاص أصلا لفظ مجمل، إن الألفاظ المجملة مشكلة كبيرة خاصة في باب الاعتقاد، ولذلك الألفاظ التي ترد في الكتاب والسنة لن تجد فيها هذا الإشكال، تجدها واضحة سهلة سلسة التناول مفهومة. وطبعا يعني شيخ الإسلام في مثل هذه الألفاظ، يعني ألفاظ الاختصاص، ألفاظ الجهة، ألفاظ المكان، ألفاظ الحيز، ألفاظ الحد، يعني هناك إشكال في النفي أو الإثبات، ما نستطيع أن احنا ننفيها جملة ولا نستطيع أن نقبلها جملة، هذه مشكلة كبيرة. أنا ما أستطيع أن أنا أقبلها مرة واحدة ولا أستطيع أن أنفيها مرة واحدة، لأن الجهة إذا قلت الجهة، فالجهة عن الله عز وجل يقولون هي منفية مثلا، فماذا تعني بأنها منفية؟ أنه ليس فوق العرش؟ لا، أنا عند الرحمن على العرش استوى، وعند الإجماع، وعند أكثر أدلة لا حصر لها، وأدلة الاستواء كثيرة جدا لا حصر لها، وأدلة العلو لا حصر لها. فإذا أنت نفيت العلو بحكم أنه لا ليس في جهة، فأقول لك لا، الكلام ده خطأ. وإذا قلت أنه في جهة عال، أقول لك نعم هو عال، ويبقى أن هذا اللفظ الذي استخدمته هو لفظ أصلا مبتدع، أنا لا أوافقك عليه. والأصل أن احنا نستعمل ألفاظ القرآن والسنة، ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على لسان أصحابه رضوان الله عليهم، الذين لم يخرجوا أصلا عن هذين الأصلين. فالأصل في مثل هذه الألفاظ المجملة أن نستفصل من أصحابه، فنقول لهم يا جماعة الخير، أنت تقصدون بهذا اللفظ؟ فإن قصدوا به معنى صحيحا ثابتا في الكتاب والسنة وليس فيه محظور، نقول خلاص نقبل، ما عندنا مشكلة. وإن أرادوا به معنى بطل، نقول لا، نحن نرفض هذا، نحن نرفض هذا ولا نقر لكم به. فالأصل أن العبرة للمعاني وليست للمباني، الأصل أن العبرة للمعاني، لأن في النهاية لا مشاهد في الاصطلاح. ماذا تريد المصطلح؟ ماذا تريد؟ هل تريد معنى صحيحا؟ خلاص قبلناه، وإن كنت تريد معنى بطلا فنحن لا نقبله. فالحد، من أثبت الحد من السلف إنما قصد بالحد إيه؟ أنه متميز عن خلقه، وأنه منفصل عنهم، وبينونته عن خلقه تبارك وتعالى، وعلوه عليهم، وعدم اختلاطه بهم سبحانه وتعالى، أو حلوله فيهم. يبقى هو يريد أن ينفي كل هذه المحاذير. ومن نفى الحد إنما ينفي الإحاطة به سبحانه. فالمعنيان صحيحان، يعني المشكلة لو في معنى باطل، معنى يوهم النقص أو عدم التنزيه أو ما إلى ذلك، هذا قد يصل به إلى الكفر والخروج من الملة مطلقا. بيسموه دليل التركيب، ودي أصول الأدلة، أصول كبيرة بنوا عليها معتقدهم خاصة في باب الأسماء والصفات. فدليل التركيب ده أصلا مبناه الأصلي أنهم ينفون الجسمي، ونحن تكلمنا عن مسألة الجسم في اللقاء السابق، يقولون الله عز وجل ليس بجسم. طب يا جماعة الخير، تقصدون بأن الله ليس بجسم؟ هل تقصدون أنه ليست له صفات؟ احنا القاعدة المقررة عندنا أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير بقى ما نكيف ولا نأول ولا نحرف ولا نمثل. فإن الله تبارك وتعالى، ولا نشبهه بخلقه، فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. يبقى هنا نفى المثلية تماما، ثم أثبت وهو السميع، له سمع يليق به ليس كسمع أحد، ليس كمثله شيء، وله بصر يليق به، وله يد تليق به، وله وجه يليق به. ونثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ الله أعلمه ورسوله أعلم به من غيره من الخلق. فنحن لا نرد على الله تبارك وتعالى كلامه بحجة أن الكلام الظاهر غير مقبول، هذه مشكلة، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة. لا، الكلام الظاهر وحجة التركيب حجة أصلا جهمية فلسفية معتزلية. دليل التركيب عند المتفلسفة، عايزين نشرحه، ما هو دليل التركيب يا جماعة؟ طبعا أخص وصف لله عند المتفلسفة الفلاسفة على وجه الخصوص إيه؟ ما هو؟ هو وجوب وجوده تبارك وتعالى بنفسه، وجوب وجوده تبارك وتعالى. وممكن الوجود له خصائص، الممكن هو المخلوق بقى المحدث لكن هذا واجب الوجود. له خصائص طبعا هذه المصطلحات تستعمل عند المعتزلة والجهمية والفلاسفة، فقالوا ممكن الوجود يختص به. من هذه الخصائص ماذا؟ قالوا من هذه الخصائص أنا موجود، فأنا أقبل للوجود أكون موجود وأن أعدم والعدم. قالوا وقبوله للتركيب والتأليف، عشان كده هم نفوا التركيب. فهيبنوا على نفي التركيب إيه؟ نفي الصفات، وهذه مصيبة من المصائب الكبيرة. والتبعيد والتكثر عشان ما يبقاش مركب، والله تعالى واجب الوجود وليس ممكن الوجود فهو ليس مركبا إذن، هكذا يقولون. لأن التركيب من علامات الأجسام وخصائص الممكنات، والتركيب عند المتفلسفة يوجب الافتقار المانع من كونه واجبا بنفسه، هكذا يقولون. كل هذا يريدون أن يصلوا منه إلى أن الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفات. هذه مشكلة، الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم بيقولوا كده المتفلسفة، بيقولوا جماعة الفلاسفة بيقولوا إن واجب الوجود اللي هو يعنون به الإله، يعني إن واجب الوجود يجب أن يكون بسيطا ليس مركبا. وفي الغالب يعني أتوا بما تحيله العقول ولا يمكن أن يكون موجودا في الخارج، ولا يمكن أن يكون موجودا في الخارج، لأن ليس كل ما يصح في الأذهان يعني في العقل، العقل قد يتصور أشياء لا يمكن أن تجدها في الواقع، كما يقول شيخ الإسلام تيمية، وليس كل ما يصح في الأذهان يصح فين؟ في الأعيان يعني في الواقع. طيب الجماعة المتفلسفة وجه استدلالهم إيه؟ هم استدلوا بدليل التركيب على نفي صفات الرب جل جلاله. بنوا أصل دينهم على أن الوجود لابد له من واجب، يعني كما يقولون شيء صدر عنه، عن هذا الشيء، وأن الواحد يكون واحدا، ويعنون بالواحد البسيط المركب، يعني ليست له صفات ولا قدر ولا يكون به فعل. وانت لو جيت شفت يعني ليس له صفة ولا قدر ولا يكون به فعل، ذلك لا يثبت له صفة كصفة العلم وصفة القدرة. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن إثبات الصفات يعمل إيه؟ يوجب التركيب أو يقتضي التركيب بزعمه. لو جينا عندي دليل التركيب عند المعتزلة، طبعا المعتزلة عندهم حجة الأعراض كما أسلفنا وحجة التركيب. لما نيجي نشرح دليل التركيب عند المعتزلة لم يهتموا به كثيرا، يعني تقدر تقول إن اهتمامهم وعمدتهم هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام كما أسلفنا. فهم المعتزلة بيقسموا الوجود إلى حاجتين، إلى قديم، الوجود كله الموجودات كلها موجودة، قديم وحادث، قديم وحادث. لذلك عبد القادر يقول هذا، يقول والله تعالى هو الموجود الذي لا أول لوجوده، ولذلك وصفوه بالقديم، ولذلك إيه أو وصف. ودي طبعا كلمة القديم أصلا كلمة برضو كذلك محدثة، يعني لم ترد لا في كتاب ولا في سنة ولا غيره، فيها مشكلة، ولذلك احنا لابد أن نستفصل. والأفضل من هذا أن نقول ماذا؟ الأول، الله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء. الألفاظ، شوف الألفاظ النبوية التي كلها نور ورحمة. طريقة إثبات القديم عند المعتزلة بقى ملخصها إن الموجودات لا تخلو، إما أن تكون قديمة أو محدثة، حاجة من الاثنين، هي قديمة يا محدثة. والله تعالى لو لم يكن قديما لكان محدثا، بيقولوا كده. طيب ثلاثة بعد كده قالوا ان القدم اخص وصف لله، ده اخص وصف عند المعتزلة، يعني اعظم وصف عند المعتزلة القدم. ولما نقول ان الله واحد عندنا احنا اهل السنة، الله واحد يعني قديم، ده معناه عند المعتزلة. وقالوا ان القديم لا يتعدد، كلمة ان القديم لا يتعدد يعنون بها كذلك نفي الصفات، لأنهم يعتبروا لو احنا اثبتنا الصفات نثبت قديما مع القديم، وبالتالي تتعدد القدماء، وهذا طبعا ايه غير جائز، واحنا يتبرؤون منه وينزهون الله عز وجل عنه. لو احنا اردنا ان نوجه استدلال المعتزلة بدليل التركيب على نفي صفات الله تعالى هنعمل ايه؟ هم يقولون بالقدم يعرف تميزه تعالى عن غيره، فلو شاركته الصفات، هنرجع تاني نقول لهم يا جماعة نحن لا نسلم لكم تلك المقدمات، مقدماتكم غير متصورة غير صحيحة غير عاقلة، لانه فكوا الصفه عن الموصوف، قالوا الصفه حاجه والموصوف حاجه، كان الصفه توجد لوحدها هكذا في الخارج دون موصوف، وهذا لا يعرفه العقول ولا يعرفه العرف ولا يوجد اصلا. لابد من لكل موصوف من صفات هي غيره لكنها متعلقه به، يعني ينسحب عليها ما ينسحب على ذاته. فالذي يصح في الذات، الكلام الذي يصح في الذات يصح في الايه؟ في الصفات، والصفات ليست شيئا منعزلا عن الذات. فيقولون بالقدم يعرف تميزه تعالى عن غيره، فلو شاركته الصفات في القدم لشاركته في الإلهية. يعني نقول قدرة ربنا إله، عين فيد الله إله، وجه الله إله، ما هذا؟ هذا كلام. الإله سبحانه وتعالى بذاته أسمائه وصفاته إله واحد تبارك وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى كما وصف نفسه سبحانه وبحمده. فقالوا لو قلنا أن الصفات دي موجودة وهي صفات إلهية، يبقى الحالة دي إيه؟ هنقول بقدمها، وإذا قلنا بقدمها هنقول بالتركيب، وإذا قلنا بالتركيب يبقى إحنا بنقول بأن الله إيه؟ حادث. هكذا يقولون. فهم المعتزلة والفلاسفة كأنهم وافقوا على تسمية الله تبارك وتعالى، إن عزل الله عز وجل عن صفاته، تسمية التعطيل هذا سموه توحيدا. واحنا لو اردنا ان احنا نتكلم عن موقف المعتزله من الصفات، هنلاقي ان ابو الهذيل العلاف على سبيل المثال، الجماعه بقى اللي بيدرسوا فرق، ابو الهذيل العلاف وده من كبار المعتزله، بيرجع الصفات كلها الى صفه العلم والقدره بس، علم والحياه والايه والقدره. زي شيخ الاسلام له يعني مدخل جميل جدا، يقول يعني يا جماعه طيب انتم يعني ما من فرقه من رحمه الله عز وجل، انه ما من فرقه من الفرق التي تدعي الاسلام او الفرق الاسلاميه الا هو تثبت بعض الصفات، فيلزم فيما اثبته بما نفاه. كيف هذا؟ يعني اقول له مثلا انت لماذا اثبتت الحياه؟ يقول انا اثبتت الحياه لانه يعني نقول له لماذا يعني نفيت بعض الصفات، يعني كنت نفيت القدره مثلا، نفيت الوجه. يقول انني لو اثبتت له وجها لشبهته بخلقه، لان الخلق له وجوه، فانا الزمه بقى اقول وانت لو حياه فانت تشبهه بخلقه لان الخلق لهم ايه؟ يبقى هذا إيه؟ هذا الالزام، انا الزمه ان انت منهجك خطا، مما يدل على خطا المنهج انه ليس مضطردا، ليس فيه اضطراد. ولذلك منهج اهل السنه بسيط سهل، اقول يعني اثبت ما اثبته الله لنفسه، لان انت هيلزمك فيما نفيته الكلام فيما اثبته. يعني انت اثبتت له الحياه، طب ما البشر احياء والحيوانات احياء، يبقى انت كده تشبهه بايه؟ بخلقه. لماذا نفيت؟ لماذا تثبت صفه وتنفي صفه؟ ولذلك شيخ الاسلام يقول كما في التدمريه ان ما يجوز في بعض الصفات فهو جائز في بقيه الصفات، يعني يندرج على صفه ما يندرج على بقيه الصفات التي اثبتها الله تبارك وتعالى بنفسه. وصل ابن عطاء كان يرى نفي الصفات كلها ويصرح ان اثباتها شرك، لان ده هيبقى في تعدد قدماء. لما نتكلم عن نقد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لدليل التركيب، فهو بيقول ان المتفلسفه ينفون الصفات لئلا يتبعض الواجب اللي هو واجب الوجود الله تبارك وتعالى، او يتكثر او يتجزأ، أو التركيب من خصائص الممكن. الفلاسفة بيقولوا كده، عشان كده احنا بننفي الصفات عن الله. والمعتزلة ينفون الصفات لئلا يتعدد القديم فيكون مركبا، والتركيب من خصائص المحدثات. بنقول لهم أولا يا جماعة الخير، لفظ التركيب هذا من الألفاظ المجملة. أنتم ماذا تعملون بكلمة تركيب؟ هذا هو السبب في وقوع أصحابه في التخبط. السلف يمنعون من إطلاق الألفاظ المجملة، لماذا؟ لما فيها من تلبيس الحق بالباطل، ولما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة. أعطانا لفظ واضح صريح ما فيش فيه إشكال. المركب أصلا كلمة واسعة ولها معاني كثيرة، منها ما ركبه غيره، ما كان متفرقا فركبه غيره، ما خلق مجتمعا إن له أبعادا مختلفة قابلة للانقسام والتفرق. وكذلك المركب يطلق على ما يقبل الانقسام والتفرق لو كان بسيطا. هذا كله منفع لله سبحانه وتعالى. هذه المعاني كلها منفية عن الله. فالمتكلمون يطلقون المركب على ما جاز أن يعلم منه شيء دون شيء، وهذا لا يسلم لهم، إذ يلزم منه أن يكون كل ما في هذا الكون مركبا. والمتفلسفة أحدثوا اصطلاحا لهم في التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل اللغة، كما يقول الشافعي في بشر المريسي لما نظره قال إنما أتي من ولا من طوائف أهل العلم، فجعلوا لفظ التركيب يتناول 5 أنواع. قالوا التركيب المركب من الوجود والمهية، التركيب من والفصل، التركيب من الذات والصفات، التركيب من الجسم وأجزاء الجسم الحسي، تركيب الجسم من الجزئين العقليين. المحققون من أهل العلم يعلمون أن تسمية مثل هذه المعاني تركيبا أمر اصطلاحي، وهو إما أمر ذهني لا وجود له في الخارج، يعني هم يتصورون أشياء في الذهن لكن لا يمكن أن توجد في الخارج، وإما يعود إلى صفات متعددة قائمة بالموصوف، وهذا حق. فأنواع التركيب 5 عند المتفلسفة: تركيب الموجود من الوجود والمهي، ومقصودهم ألا يكون لله تعالى حقيقة إلا الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني وجود مطلق يعني يصعب تحققه في الواقع، لأن لو كان له حقيقة مغيرة لذلك لكانت موصوفة بالوجود، وحينئذ فيكون الوجود الواجب لازما ومعلولا لتلك الحقيقة، فيكون الواجب معلولا، وهذا ناجم عن ظنهم أن وجود كل ممكن في الخارج غير ماهيته، وهذا النوع منتفن في الخارج. حتى المتفلسفة أنفسهم اعترفوا بهذا، أن فيش حاجة موجودة زي كده في الخارج في الواقع. فالوجود المطلق بشرط الإطلاق أو بشرط سلب الأمور الثبوتية، شرط مما يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج، مش موجود أصلا. فما هو كل أن يوجد في الأعيان لا كليا، يعني أنا ممكن أتصور شيء كلي يكون في ذهني، يعني ليس له صفات ولا أعرف تركيبه ولا شيء، لكن لما يتجسد في الواقع لا يمكن أن يكون كليا، كله صفات له محددات واضح بصورة معينة. النوع الثاني من أنواع التركيب عند الفلاسفة: تركيب الحقيقة من الجنس والفصل. طبعا الكلام ده معروف، الجنس عبارة عن إيه يا مولانا؟ عبارة عن ذكر عام كليين مقولين، هو من حيث هو كذلك كالحيوان بالنسبة للإنسان. والفصل عبارة عن ما يقال عن كل واحد قولا ذاتيا في أي شيء هو في جوهره كالناطق بالنسبة للإنسان. الخاصة عبارة عن ما يقال عن كل واحد قولا عرضيا، سواء وجد في جميع أفراده كالكاتب بالقوة بالنسبة للإنسان، أي إنسان يقدر يكتب لو تعلم، أو في بعض أفراده كالكاتب بالفعل الذي يكتب بالفعل بالنسبة إليه. طبعا العرض العام عبارة عن ما يقال على كثيرين مختلفين بالحقائق قولا غير ذاتي كالأسود والأبيض بالنسبة للإنسان والقرش. المتفلسفة بيقسموا الصفات إلى قسمين: القسم الأول ذاتي تتركب منه الحقائق وهو الجنس والفصل، وعرضي وهو العرض العام والخاصة، ثم الحقيقة المؤلفة من المشترك والمميز وهو النوع، والمشترك والمميز منه ما هو ذاتي ومنه ما هو عرضي. فالجنس مشترك ذاتي يشترك بين المحدود الذاتي وغيره، والفصل مميز ذاتي يميز المحدود الذاتي عن غيره. العرض العام مشترك عرضي، والخاصة مميز عرضي. النوع الثالث من أنواع التركيب عند المتفلسفة: تركيب الذات الموصوفة من الذات والصفات، وهم بيقولوا كده هذا منفي عن الله عند المتفلسفة وكذلك من شاركهم من المعتزلة. فالمتفلسفة يقولون إن واجب الوجود هو الذات دون صفاته، ما لها الصفات غير موجود، والمعتزلة يقولون إن القديم هو الذات دون الصفات. يبقى هؤلاء يقولون إن واجب الوجود هو الذات دون الصفات، والمعتزلة يقول القديم هو الذات دون الصفات. طبعا يرد عليهم من جهتين: الوجه الأولى مشتمل على فني المعارضة والمناقضة، الوجه الثاني الحل. الوجه الأول أولا المعارضة، إن جميع العقلاء مضطرون إلى إثبات معان متعددة لله تعالى، فجمهور المعتزلة معا يقولون إن الله حي، أهو بيثبتوا صفات غصب عنهم مش مزاجهم، عال قادر بذاته لا بحياة ولا علم ولا قدرة. ومعلوم أن كونه حيا ليس هو معنى كونه عالما، دي حاجة ودي حاجة يعني، ودي تغير الصفات. ومعنى كونه عالما ليس هو معنى كونه قادرا، وامتنع أن تكون هذه المعاني هي الذات، مستحيل. وكذا المتفلسفة يثبتون أن الله تعالى واجبا بنفسه فاعلا لغيره، ويقولون عنه جل وعلا إنه عاقل، بيقولوا كده عاقل ومعقول وعقل ولذيذ وملتذ ولذ وعاشق ومعشوق وعشق، يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. معروف بصريح العقل أن معنى كونه يحب ليس هو معنى كونه محبوبا، ومعنى كونه معشوقا ليس هو معنى كونه يعني، مستحيل أن ده كله يندرج في صفة واحدة، ويمتنع أن تكون هذه المعاني هي الذات، دي معاني زائدة عن الذات المعقدة. فهنقول لهم يا جماعة الذين نفوا الصفات هؤلاء، نقول لهم لئلا تكون الذات مركبة من ذات وصفات، إذا كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة ثبوتية يبقى ما فيش واجب أصلا، هو لابد أنه يتميز بصفة عن غيره. وإذا لم يكن واجبا فلا يلزم من التركيب محال، وذلك أنهم إنما نفوا المعاني. لماذا؟ قال إحنا بننفي المعاني والصفات لاستلزامها ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب، وهذا تناقض، فإن نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب، فكيف ينفونها لثبوته حتى يثبتونه؟ فالواحد المجرد عن جميع الصفات ممتنع أصلا في الوجود، مش موجود، وما كان ممتنع الوجود امتنع بالضرورة أن يكون واجب الوجود، أن يكون إلها. ولذلك شيخ الإسلام يقول كلمة جميلة، يقول ماذا؟ يقول أما من يجعل وجود العلم هو وجود القدرة، ووجود القدرة هو وجود الإرادة، فقول هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود كل شيء هو عين وجود الخالق تعالى، وهذا منتهى الإلحاد، وهو مما يعني الحس والعقل والشرع أنه في غاية الفساد. الوجه الثاني من أوجه الرد على النوع الثالث من أنواع التركيب عند المتفلسفة، ابن تيمية بيحل بقى، يلفت شيخ الإسلام إلى أن التركيب المنفي عن الله تعالى عن الذي نفوه المعتزلة والمتفلسفة هو التركيب المعقول في عقول بني آدم والمعلوم في لغة الآدميين، أما ما عداه من الأنواع التي زعم المبتدع أنها تركيب ونفوها فإنها لا تسمى تركيبا. والأصل المصطلح ده نحن لا نوافقكم عليه، وجود صفات لصفة لا يسمى تركيب، لموصوف لا يسمى تركيبا أصلا عند العقلاء ولا في اللغة. النوع الخامس من أنواع التركيب اللي عند المتفلسفة هو تركيب الذات القائمة بنفسها المبينة لغيرها المشار إليها من المادة والصورة التي يقال إنها مركبة منها. وغرض المتفلسفة من هذين النوعين هو الغرض نفسه الذي يريدونه من كل نوع من هذه الأنواع، اللي هو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فمقصودهم من نفي النوع الرابع والنوع الخامس من أنواع التركيب هو أن ينفوا قيام الصفات به جل وعلا، أو أن يكون فوق العالم، أو أن يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم، هذا كله ثابت بالكتاب والسنة. وده شيء أصلا لم يعرفه السلف، لا موجود عند الصحابة ولا معظم هذه الأصل الأفكار والتفريعات الفلسفية والكلامية ما كانتش موجود، أعتقد السلف أبسط من ذلك، وأمر باطل أصلا لم يكن به أحد من جمهور العقلاء. أضف إلى ذلك اختلاف الناس فيها وهل تسمى تركيبا أم لا، أنا أقول لهم يا جماعة أصلا مش مقتنعين أن ده اسمه تركيب أصلا. فدعوة تركيب الجسم من الجواهر المنفردة دعوة مبتدعة، ودعوة تركيب الجسم من المادة والصورة ومن الجواهر المنفردة دعوة باطلة عند جماهير المسلمين، والمادة والصورة ومن الجواهر المنفردة منتفي كذلك عند جمهور العقلاء في الأجسام المخلوقة. ولذلك جمهور النظار لا يتفقون على هذا، لا يتفقون على تركيب الجسم من المادة والصورة أو من الجواهر المفردة. حتى بعض هذه الفرق الذين سبقهم ناس يثبتون هذا الدليل هم أصلا طعنوا في هذا الدليل. عند مثل الغزالي، الغزالي رد عليهم في هذا وبين لهم أن إثبات الصفات لا يعد تركيبا، وإلا فإنهم هم أنفسهم يثبتون معان متعددة لله تعالى ولا يسمون ذلك تركيبا، فده تناقض. طب كما سميتم هذا تركيبا سموا هذا تركيبا. كذلك الرازي قال نفس الكلام رحمهم الله تعالى، لما جه شيخ الإسلام رحمه الله يناقش دليل التركيب، قال إن طريقة أصحاب دليل التركيب الاستدلال بالمحدث على القديم، والاستدلال ده عند المعتزلة طبعا، وعند ال ده عند المعتزلة، والاستدلال بالممكن على الواجب عند المتفلسفة، إن كل ممكن، إن الكون فيه ممكن وفيه واجب، واجب الوجود وممكن الوجود. فشيخ الإسلام لما جه يناقش جماعة أصحاب دليل التركيب في تقسيمهم الوجود إلى قديم وحادث أو واجب وممكن، إحنا نقدر نقول برضو إن ابن سينا ليس كذلك، ابن سينا مزج بين القولين، بين أقوال الفلاسفة وقول المعتزلة. وطبعا ابن سينا تناقض، فخلط بين الوجوب والإمكان وتناقض فيهما، ومن مناقضته لنفسه هو وأتباعه زعمهم أن الممكن قد يكون قديما أزليا لم يزل ولا يزال ويمتنع عدمه، وهم يسمونه حينئذ واجبا بغيره، وقد جعلوا الفلك من هذا النوع قديم مع الله عز وجل، فخرجوا بصنعهم هذا عن إجماع العقلاء على أن الوجود في ثنائية واجب وممكن، وعلى أن الممكن غير الواجب. طبعا ابن سينا وأتباعه يريدون بذلك أن يثبتوا قدم الإيه؟ الفلك، قدم الفلك. طبعا لأنفسهم تظهر في الآتي: أولا، كيف يقال عن الشيء الذي لم يزل ولا يزال يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد؟ زي الكلام ده. واثنين، احتياج ما سوى الله إليه وافتقاره إلى ما في يده دليل على حدوثه وإمكان، لا يعقل في الخارج وجود ممكنات ليست بحادثة، هذا مستحيل، كل ممكن حادث. فعلم إذن أن كل موجود فهو إما موجود بنفسه أو موجود بغيره، والموجود بغيره لا يوجد إلا بالموجود بنفسه، يعني بواجب الوجود، والموجود بغيره محدث مخلوق مصنوع بعد أن لم يكن، وهو معدوم أو سيعدم لا محالة. ونحن باستمرار نشهد حدوث موجودات كثيرة وجدت بعد أن لم تكن، ونشهد عدمها بعد أن كانت موجودة، وما كان معدوما أو سيكون معدوما فلا يكون واجبا لا بنفسه ولا بغيره، ولا يكون أزليا ولا أبديا من باب أولى. وبهذا يتبين تناقض المتفلسفة في زعمهم أن الممكن قد يكون أزليا أبديا وأنه لا يعدم، ويتضح أيضا فساد ما سلكه المتكلمون والمتفلسفة من طريق لإثبات وجود الله تعالى، فكلا الطريقين فاسد، إلا أن طريق المتفلسفة لا شك أنه أشد فسادا ومخالفة للمعقول والمنقول. ولعل السبب في ذلك، نحن دايما نجد أن طريق الفلاسفة انحرافا، أنهم لا علاقة لهم بالوحي، يبتعدون عن الوحي تماما، ضعيف أو تعلق ضعيف، بخلاف المتكلمين فإن تعلقهم أكبر بالوحي. طبعا مزاعم الفلاسفة والمعتزلة في أخص وصف الإله، واحد يقول لك القدم أو في غاية الفساد، فإن أخص وصف الله تبارك وتعالى ليس وصفة واحدة، لا تستطيع أن تقول أخص وصف القدم أو أخص وصف كذا، فده تصور فاسد، هناك صفات كثيرة جدا. فنعلم من الأسماء والصفات بالنسبة لاختصاصها بالرب تعالى من عدمه على نوعين: نوع يختص به الرب يمكن أبدا أن يتصف به أحد من خلقه، فمن لهم يا جماعة واحد يقول لك إن أخص وصف الإله، نقول له لا، في صفات كثيرة يعني نستطيع أن نقول إنها أخص وصف الإله. يعني مثلا صفة الإله هذه تختص بالله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يوصف أحد من خلقه، رب العالمين وهكذا، الجبار وما هكذا. في صفات قد يوصف بها العبد تشترك، ما فيش مشكلة في القدر الكلي زي الحي والعالم والقادر، فهذه ليس الله عز وجل حي وعالم وقادر سبحانه وتعالى، فعلمه غير محدود، وعلم البشر ايه؟ وعلم البشر محدود، يعني لا مقارنة، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وإحنا حتى لو أردنا أن احنا نمثل كل الله عز وجل ليس كمثل شيء وليس كأي سمع، جعل للبشر وللكائنات أسماع، لكن هل يقاس هذا بهذا، يقارن هذا بهذا؟ لا يمكن. فأنت تقول في المخلوقات ولله المثل الأعلى: أذن الفيل وأذن البعوضة، وعين الفيل وعين البعوضة، فلتقارن، وهذا في المخلوق، فما بالك بالخالق تبارك وتعالى. طبعا كلمتهم ان المركب يفتقر الى جزئه، المركب يفتقر الى جزئه، ده حجة أساسية لهم على نفي أي نوع من أنواع التركيب. يقول لك إذا ربنا سبحانه وتعالى لو وصفناه بالصفات فالصفات دي تكون أجزاء، فيبقى ربنا مفتقر لأجزائه، فيبقى إحنا كده يعني وصفنا الله بصفات المحدثات، فالأولى إن إحنا ننفي عنه الصفات. هكذا يقولون، فيقولون إثبات الصفات تركيب، والمركب مفتقر إلى جزئه وجزئه غيره، والمفتقر إلى غيره ليس بواجب بنفسه. وطبعا الحجة ألفاظها كلها مجملة، ودي إشكاليتها، فلفظ واجب الوجود والتركيب والجزء والبعض والغير والافتقار كلها ألفاظ مجملة فيها إبهام وإيهام، وهي محتملة للحق والباطل، وتسمية الحق باسم الباطل لا ينبغي أن يؤدي إلى ترك الحق، بل لابد من الاستفسار. نقول له ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد بنفي الجزء نفي الصفات، لا نحن لا نوافقك، لأن الله عز وجل أثبتها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فده ألفاظ مجملة يعني كثيرة للجزء وغير الجزء. إذا كنت تعني بالجزء مثلا هو الذي ينفصل بعضه عن بعض، نوافقك في نفي الجزء. إن كنت تعني بالجزء هو الذي يتبعض فيفارق جزء منه جزءا، نوافقك على هذا، على نفي هذا. أو هو الشيء الذي يركب ويؤلف فيجمع بين أجزائه، يقول لك لا، الله عز وجل يتنزه عن هذا. أو هو ما يشبه هذه الأمور، كل ده احنا نوافقك على نفيه. أما إن أردت نفي الصفات خشية التركيب فلا نوافقك على هذا، لأن الله تبارك وتعالى لا يتميز منه شيء من شيء فيستوي في ذلك المعلوم من صفاته مع غير المعلوم، أو أن الله لا يتصف بشيء من صفاته اللازمة، طبعا ده باطل ثبت بالنصوص القطعية. طبعا لفظ الغير من الألفاظ المجملة، لفظ الغير من الألفاظ إيه؟ لفظ الغير من الألفاظ المجملة. يعني باختصار شديد حتى ما يعني ما يضيع الناس معنا في فهم المطلوب، فنحن لابد أن نستفصل عن هذه الألفاظ. لو أخذنا لفظ كلفظ الافتقار، قول الله مفتقر إلى جزئه أو إلى صفته، عشان كده احنا بننفي الصفة حتى لا نقول إن الله يفتقر إليه. فنقول له هل ترد بالافتقار افتقار المفعول إلى فاعله والمعلول إلى علته؟ فإن فده باطل ممتنع، ولا يقوله عاقل، لأن جزء الشيء لا يكون فاعله ولا علته الموجبة له. وإن عنا بالافتقار افتقار المشروط إلى شرطه، ده التلازم من الجانبين، بمعنى استلزام الشيء لأجزائه، فلا يكون موجودا إلا بوجودها، ويمتنع وجوده عند عدمه، فلا يوجد أحدهما إلا الآخر، وهذا ليس ممتنعا. فشيخ الإسلام لما بيتكلم رحمه الله إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ده كلام المتفلسفة، يهدفون من هذا القول تجريده سبحانه عن الصفات، إن الله عز وجل لا يتصف بصفات الجلال ولا أسماء الكمال. فشيخ الإسلام يصف من يقول ذلك بالجهل، فيقول إنه ليس في الوجود واحد صدر عنه واحد، ده مش موجود أصلا، هذا ليس موجود، ولا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، كما يقول في التدمرين. فقول المتفلسفة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد يستلزم تقديرهم، يقدرون كما قلت لكم، يقدرون أشياء في الأذهان لا يستحيل أن توجد إلا فين، إلا يستحيل أن توجد في الأعيان في الخيال. طبعا يعني أنا لا أريد أن أنا أطيل في هذا الجانب تماما. المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لعل يعني أنا ما أردت أن أنا أدخل في تفاصيل كثيرة جدا ممكن كنت أدخل فيها، ولذلك أنا حاولت أن أنا أكون حريص جدا على كتابة بعض الأشياء المهمة لبيان بطلان الأصول التي اعتمدت عليها هذه الفرق في باب الأسماء والصفات. المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن أصول أهل السنة والجماعة في إثبات أبواب المعتقد، ودي طبعا هتلاقيها سهلة جدا وسلسة وبسيطة، لأنك في النهاية بتقول قال الله قال الرسول، هذا كلام الصحابة، هذا ما أجمعت عليه الأمة في هذا الباب. ولذلك أنت ستجد هذا المعتقد معتقد منتشر ومعتقد يسهل جدا أنه يدخل قلوب العوام وقلوب الناس وقلوب المقلدة، ولذلك تجد الذين خاضوا في أبواب الكلام وأبواب الفلسفة وأبواب هذه الأصول والنظريات وهذه القوانين كأنهم ندموا على هذا وقالوا يعني يقول قائلهم ليتنا نموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور والآخر يقول ليتنا ما خضنا في هذا كله إلى غير ذلك. وكلهم يجمع على أن الحق بأجمعه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قلت لكم أبواب المعتقد لا تحتاج إلى هذا الكلام الكثير. أبواب المعتقد المجملة التي يحتاجها الناس هي ثلاثة أشياء: قال الله، قال رسوله، ما أجمع عليه السلف في القرون المفضلة. خلصت المسألة. أنا أنتظر منكم لو أحد عنده سؤال أو شيء. يعني باختصار شديد جدا، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. ما نتأولش ولا نقول إن ظاهر النصوص ليس مرادا، هذا كلام باطل. أن الله عز وجل له الأسماء، يعني الصفات العلى والأسماء الحسنى، أن ما يجري على بعض الصفات يجري على بعض الآخر، أن ما يقال في الذات يقال في الصفات. ولذلك لما مالك، يعني هذا من باب التقرير، لما سئل كيف استوى، كيف استوى، هنا مالك رضي الله عنه يعني أراد أن يعطي درسا عظيما، قال يعني سبحان الله، يعني الاستواء معلوم، معناه في اللغة معلوم، ليس فيه إشكالية أصلا، علو والارتفاع معلوم، الاستواء معلوم، وكيف كيفية الاستواء لا نستطيع أن نحط بها، يعني كأن الله عز وجل حجب عنا الكيفيات رف رحمة بنا. قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. فلما تجلى للجبل إلا حصل جعله، ما استطاع الجبل، فما بالك بالبشر، ما نستطيع أن نحط بهذه الكيفيات. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، لكن هناك كيفية، هناك كيفية، هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ولا يحيطون به علم. فالسؤال معلوم والكيف مجهول، والإيمان بذلك لأن الله أخبر به واجب، والسؤال عنه بهذه الكيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، كانت هذه طريقتهم. ثم أمر به فأخرج من الإيه، فأخرج من المسجد، فأخرج من المسجد. طبعا أنا كما قلت لكم وأسلفت، أنا لن أعود إلى مثل هذه المباحث الدقيقة الكلامية الدقيقة والفلسفية، وإن شاء الله ستكون في مجموعات خاصة بطريقة معينة لمجموعة من الناس الذين عندهم بعض الأشياء التي يبنون عليها. لكن في الفترة القادمة قد تجد في محاضرة مثلا في العذر بالجهل، في أبواب عند السلف رضي الله عنهم من الكتاب والسنة، في أبواب القضاء والقدر، في أبواب أعمال الجوارح، بصفة عامة ستكون الأمور سهلة وسلسة. سيكون لنا ربما محاضرة في الأسبوع. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يستعملنا لخدمة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.